الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا غير العبد غير الله عليه. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، هنا بدأ التغيير، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إنها الذنوب والمعاصي يا عباد الله. فتأمل يا عبد الله، تأمل إلى هذه الخمس، هذه الخمس من الذنوب والمعاصي والسيئات مع عقوباتها، تجد أنها موجودة والعقوبات عليها موجودة.
تسجيلات أهل السنة بالمهرة يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، من فوقهم هطول الأمطار الغزيرة، ومن تحت أرجلهم تخرج الأرض بركاتها.
وهي عبارة عن خطبة الجمعة لشيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن شمسان بن مرشد الريمي حفظه الله تعالى ورعاه، والتي كانت بعنوان الحلول النافعة للأزمات الواقعة. سجلت هذه المادة في محافظة المهرة مديرية حصوين مسجد مندول في 17 من شهر جماد الأول لعام 1445 للهجرة النبوية. على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إن الناس يعيشون كما يقولون في أزمة، أي في شدة، غلاء للأسعار، وقلة للأمطار، بل ارتفاع للأمطار، وقتل وقتال وأدهى من ذلك وأمر، تسلط أعداء الإسلام على المسلمين، والذل الذي حصل للمسلمين حكاما ومحكومين. فهذه أزمة يعيشها جميع المسلمين ويتحدثون عنها في مجالسهم، ولكن يا عباد الله، ما هو سبب هذه الأزمة؟ وما هو سبب هذه الشدائد وما هو سبب تسلط أعداء الإسلام على المسلمين وهم الأذلة؟ فالله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه الكريم أنهم أذلة، فكيف تسلطوا علينا؟ وكيف صار المسلمون وكيف صار المسلمين في ذلة وهوان حكاما ومحكومين؟ إن السبب الأول والأخير لهو الذنوب والمعاصي والسيئات عباد الله. فلنسمع إلى كلام الله وإلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ليتضح لنا أيها الناس أن السبب في ذلك الذنوب المعاصي السيئات. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله جل وعلا: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة وترهقهم ذلة. وقال الله: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، أي أهينوا وأذلوا كما أهين وأذل من قبلهم جزاء وفاقا، لأنهم حادوا الله ورسوله، عصوا الله عز وجل ورسوله، وخالفوا الله ورسوله، فأصابهم الذل والهوان. ويقول الله جل وعلا: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غير العبد غير الله عليه. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال الله سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. هنا بدأ التغيير، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إنها الذنوب والمعاصي يا عباد الله. وجاء في سنن ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. فتأمل يا عبد الله، تأمل إلى هذه الخمس، هذه الخمس من الذنوب والمعاصي والسيئات مع عقوباتها، تجد أنها موجودة والعقوبات عليها موجودة. قال عليه الصلاة والسلام: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. لم تظهر الفاحشة في قوم قط، فظهرت الفواحش، ظهر الزنا وصار له الدور الخاصة، وظهر اللواط وزواج المثليين، وصار يدعى إلى هذه الفاحشة والجريمة الكبيرة. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون الطواعين والأوبئة والأمراض التي لم يعرفها السلف، لم يعرفها الآباء ولا الأجداد، ظهرت بسبب ظهور الفواحش في أوساط المسلمين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يرقص المكيال والميزان. انظر إلى هذه المعصية التطفيف في الكيل والوزن، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين أي الجدباء والقحط، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة أي القوت، المعيشة صارت المعيشة يعني شديدة، وصارت المؤن يعني شديدة، صار كثيرا من الناس يشكون من ضيق المعيشة ومن شدة المعنى وكثرة الحاجيات، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المعنى وجور السلطان عليهم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا ما في أيديهم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. فأين الحكم بكتاب الله عز وجل؟ نعم، من قبل حكام المسلمين ومن ولاهم الله أمر المسلمين. وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد، قتل وقتال. هذا هو الحاصل يا عباد الله، ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. هذه الذنوب والمعاصي موجودة، وهذه العقوبات موجودة. وفي سنن أبي داود من حديث ابن عمر أيضا قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن يا عباد الله، إنها الذنوب والمعاصي والسيئات. صح عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه عن هذا الكلام، قال: وهو من أحسن الكلام وأبلغه وأتمه. وقال: وقال علي رضي الله عنه كلمة من جواهر الكلام، من جواهر الكلام: لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. لا تخف على نفسك إلا من نفسك، من ذنوبك ومعاصيك، ولا يخاف المجتمع على نفسه إلا من نفسه، من ذنوبه ومعاصيه، ولا يخاف الشعوب على أنفسهم إلا من أنفسهم، من ذنوبهم ومعاصيهم، ولا يخاف الحكام على أنفسهم إلا من أنفسهم، من ذنوبهم ومعاصيهم. نعم عباد الله، وكما قال بعض السلف: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. وقال بعض السلف: إني لأرى، إني لأرى أثار معصيتي، قال: في دابتي وزوجتي. إني لأرى أثار معصيتي في دابتي، أي في خلق دابته وفي خلق زوجته. إذا صارت تتمرد عليه وتترفع عليه عرف أن ذلك بسبب ذنوبه ومعاصيه. نعم عباد الله، إذن هي الذنوب والمعاصي لا غير. لكن يا أيها الناس، هل من حلول لهذه الأزمة؟ هل من حلول لهذه الشدة؟ هل من حلول لهذا الذل الذي وقع بين المسلمين وسيطر عليهم وتسلط عليهم الأعداء؟ نعم الحلول موجودة، ولكن من الذي يعمل بالحلول؟ من الذي يعمل بهذه الحلول التي بينها ربنا في كتابه وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وإلا فالحلول موجودة يا عباد الله. الحل الأول أيها الناس: تقوى الله عز وجل والرجوع إلى دينه سبحانه وتعالى. فإذا اتقينا يا عباد الله ربنا سبحانه، فامتثلنا أوامره واجتنبنا نواهيه، فسيرفع ما حل بالمسلمين من الشدائد ومن الأزمات ومن الذل ومن سيطرة أعداء الإسلام عليهم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. من فوقهم هطول الأمطار الغزيرة، ومن تحت أرجلهم تخرج الأرض بركاتها. نعم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هم السبب، لم يتقوا الله عز وجل ولم يستقيموا على دينه سبحانه وتعالى. وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم ووعد: وهو لا يخلف الميعاد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، نكرة في سياق الشرط، مخرجا من جميع الأزمات، من جميع المدلهمات. لكن حقق التقوى يا عبد الله لله سبحانه وتعالى، امتثل أوامره واجتنب نواهيه، امتثل أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم واجتنب ما نهاك عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تريد أن الله سبحانه وتعالى ييسر لك الأمور ويجعل العسير يسيرا؟ فحقق التقوى لله سبحانه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل عليه الصلاة والسلام: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت أن تجعل الحزن سهلا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إذن يا عباد الله، فلنحقق تقوى الله عز وجل، ولنرجع إلى دينه سبحانه وتعالى، ونتمسك بهذا الدين تمسكا صحيحا. نعم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. الحل الثاني عباد الله لهذه الأزمة الواقعة لهو التوبة والاستغفار. السبب الذنوب والمعاصي. إذن لابد أن نتوب يا عباد الله من ذنوبنا ومعاصينا. الذنوب كثيرة، الذنوب كثرت، الذنوب تفشت في أوساط المسلمين، فلا بد من توبة إلى الله عز وجل، ومن استغفار، ومن رجوع وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، إذا أردنا أن الله عز وجل يرفع ما حل بنا. قال الله سبحانه: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. اسمع يا عبد الله: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم. تريد المتاع الحسن وتريد العيش الرغيد؟ حقق التوبة، تب إلى الله عز وجل من ذنوبك ومعاصيك. نعم، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، إلى وفاتكم وإلى موتكم، ويؤتي كل ذي فضل فضله. فأهل الفضل والإحسان الله سبحانه وتعالى يجازيهم بالفضل والإحسان. نعم عباد الله، ويقول الله عز وجل على لسان نبيه هود وهو يعظ قومه وينصحهم: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقال الله سبحانه على لسان نبيه نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نعم عباد الله، فالذنوب متفشية والذنوب واقعة وكثيرة، فلا بد من توبة إلى الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، ومن الحلول أيضا لهذه الأزمة التوكل على الله عز وجل والثقة به سبحانه وتعالى. وهذه عبادة عظيمة، يجب على العبد أن يكون متوكلا على الله، واثقا به جل وعلا، مفوضا أمره إلى ربه سبحانه وتعالى، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام الترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. فتوكل على الله يا عبد الله، وكن صادقا في اعتمادك على ربك سبحانه وتعالى، فهذا هو التوكل، صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب المأذون بها شرعا. هذه حقيقة التوكل. ومن الحلول النافعة أيها الناس لهذه العزمة الواقعة لهو تحقيق العبودية لله عز وجل، فإن الله سبحانه إنما خلقنا لطاعته وأوجدنا لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم يا عبد الله، فإذا حققنا العبودية لله عز وجل وقمنا بهذا الأمر العظيم، حققنا عبوديتنا لله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى سيكفينا، فإن الله سبحانه سيلطف بنا سبحانه. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم، تأمل يا عبد الله، تدبر كلام الله: أليس الله بكاف عبده؟ انظر، بكاف عبده. فعلى قدر عبوديتك لله سبحانه تكون الكفاية من الله. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: فالكفاية التامة على العبودية التامة، والناقصة على الناقصة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ويقول الله سبحانه وتعالى: الله لطيف بعباده. فعلى قدر عبوديتنا لله سبحانه يكون اللطف من الله عز وجل. نعم يا عباد الله، ولكن أين نحن من عبادة الله سبحانه وتعالى؟ بعض المسلمين اليوم لم يستطع أن يحافظ على 5 صلوات في يومه وليلته. بعض المسلمين اليوم لم يجاهد نفسه على أداء صلاة الفجر في الجماعة. نعم، ويقول: ما هذه الأزمات، ما هذه الشدائد، الأسعار ارتفعت. نعم، وهكذا يشكو من هذه الأمور، ولا يدري المسكين أنه هو السبب. هو السبب، هو واحد من جملة الناس الذين بسببهم حصلت هذه الأزمات وهذه يعني الشدائد. نعم عباد الله، ومن الحلول النافعة للأزمة الواقعة دعاء الله عز وجل. هذه العبادة التي فرطنا فيها كثيرا وغفلنا عنها كثيرا، أن ندعو الله عز وجل، أن نبتهل إليه، أن نتضرع بين يديه سبحانه وتعالى، وخصوصا في أوقات الإجابة. فإن الدعاء يا عباد الله إنه مفزع الأنبياء عند الشدائد وعند الأزمات. نعم، كما في كتاب الله عز وجل وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى نفسك يا عبد الله، تأمل كم تدعو الله عز وجل في يومك وفي ليلتك بصلاح الحال. كم تدعو الله سبحانه وتعالى على اليهود والنصارى والمنافقين، كم تدعو لنفسك ولإخوانك المسلمين أن يصلح الله عز وجل أحوال المسلمين، وأن يأخذ بنواصيهم إلى ما فيه رضاه، كم تدعو الله عز وجل. التفريط حاصل عباد الله لهذه العبادة العظيمة، ولهذا السلاح الدعاء سلاح المؤمن والسلاح بضاربه. يقول الله سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم عباد الله، وأخيرا معاشر المسلمين، فيا ويل من كان سببا لحصول العزمات وحصول الشدائد في أوساط المسلمين، فيا ويل من كان سببا في المشقة على المسلمين. نعم، فالويل ثم الويل له. جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. هذا الحديث من أبلغ الزواجر، من أبلغ الزواجر في هذه المسألة، في من كان سببا في الشدة على المسلمين والمشقة عليهم. هذا لولاة الأمور ولكل من والله الله عز وجل شيئا قليلا أم كثيرا. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. وهكذا جاء عند الإمام أحمد من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: ثقل معقل بن يسار، أي مرض، فدخل عليه عبيد الله بن زياد يعوده وهو أمير، فقال عبيد الله بن زياد لمعقل بن يسار: هل تعلم يا معقل أني سفكت دما؟ قال: لا. قال: هل تعلم يا معقل أني دخلت في شيء من أسعار المسلمين؟ انتبه يا عبد الله، أني دخلت في شيء من أسعار المسلمين، أي كنت سببا في ارتفاع الغلاء على المسلمين. قال: لا. قال أهل العلم معقل بن يسار رضي الله عنه إنما قال هذا الكلام قبل أن يصدر من عبيد الله بن زياد ما صدر، وإلا فهو ذلك السفاك للدماء. فهو كما قال الذهبي رحمه الله: كان جميل الصورة قبيح السريرة. فهو الذي عمر بقتل الحسين ابن علي رضي الله عنه، وفعل وفعل من الأفاعيل. ولكن هذه التزكية من معقل بن يسار قبل أن يصدر من عبيد الله بن زياد ما صدر. ثم قال معقل بن يسار رضي الله عنه: أجلسوني مريض. فجلس أو فأجلسوه، فقال: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس مرة ولا مرتين، أي أكثر من ذلك. قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده يوم القيامة بعظم من النار. الآن بعض الناس من يسعى في رفع الأسعار، سواء أسعار السلع أو أسعار العمولات، كبعض المسلمين يتلاعب بالعمولات، بعض التجار، بعض المسؤولين، من يتلاعب بهذه العمولات ويرفعها على الناس ويضيق عليهم. اسمع إلى هذا الحديث. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله يوم القيامة أن يقعده بعظم من النار، أي بمكان عظيم شديد اللهب والحرارة في نار جهنم. قال عبيد الله بن زياد لمعقل بن يسار: أنت سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، غير مرة ولا مرتين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم خذ بنواصينا ونواصي جميع المسلمين والمسلمات لما تحبه وترضاه، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين.